إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعض ما يتعلق بالقدر، وقام الشارح رحمه الله تعالى بشرح ذلك، إلا أن الأمر ليس على نحو من الترتيب الذي يصل إليه طالب العلم من أقصر طريق، فاحتاج الأمر إلى بعض التفصيل. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية فيما يتعلق بدرجات الإيمان بالقدر، مع شرحه للعلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. قال الشارح رحمه الله: إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخلاف، لأن الخلاف في القدر ليس شاملاً لكل مراتبه. قال: أعني العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: وباب القدر من أشكل أبواب العلم والدين على الإنسان، وقد كان النزاع فيه على عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنه ليس مشكلاً لمن أراد الحق. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى لم يقع منهم، ولكن وقع في عهدهم، وقد أنكروا ذلك وتبرأوا منه، كما في كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر. قال الشارح رحمه الله: قوله فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، والأزل القدم الذي لا بداية له، والأبد الدوام في المستقبل الذي لا نهاية له. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون، والإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. ولم يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الله علم ما يفعله هو، لأن هذه المسألة ليس فيها خلاف، إنما ذكر ما فيه الخلاف، وهو: هل الله يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منهم؟ ومذهب السلف والأئمة أن الله تعالى عالم بذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. القديم في اصطلاحهم هو الذي لا أول لابتداء، أي أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها عالماً بما يعمله الخلق، بخلاف القديم في اللغة، فقد يراد به ما كان قديماً نسبياً، كما في قوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. ومعلوم أن عرجون النخلة ليس بقديم أزلي، بل هو قديم بالنسبة لما بعده. والله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي الذي لا نهاية لأوله، عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا بعلمه القديم الأولي، فيجب أن نؤمن بذلك. فهذه هي أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، مرتبة العلم، أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء قبل أن يقع، والله تبارك وتعالى قدر المقادير، وهو تبارك وتعالى عليم بكل شيء. والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والعقل. فأما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها العموم في علم الله جل وعلا، كما في قوله تعالى والله بكل شيء عليم، وكما في قوله جل وعلا إن الله كان بكل شيء عليما، وكما في قوله جل وعلا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكما في قوله جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة. وأما في السنة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وبأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأقلام قد جفت وطويت الصحف، والأحاديث في هذا كثيرة. وأما العقل فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو الخالق وأن ما سواه مخلوق، ولا بد عقلا أن يكون الخالق عالما بمخلوقه، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن الله تعالى عالم بما الخلق عاملون بعلمه الأزلي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، ففي كونه موصوفا به أزلا نفي للجهل، لأنه لا يستجد له علم جل وعلا، لا يعلم شيئا لم يكن به عالما من قبل، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وفي كونه موصوفا به أبدا نفي للنسيان، فعلم الله تبارك وتعالى علم كامل شامل تام محيط، ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، بخلاف علم المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق بالنسيان. إذن يجب علينا نؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاملون بعلم سابق موصوف به أزلا وأبدا. هذا مهم جدا في تأسيس الإيمان بالقدر على الكتاب والسنة على نحو صحيح، لأننا إذا آمنا بأن الله تبارك وتعالى عالم بما الخلق عاملون بعلم سابق موصوف به أزلا وأبدا، فإننا نؤمن بأن الكتابة التي هي في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أن الكتابة مؤسسة على هذا العلم السابق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. الطاعات جمع طاعة وهي موافقة الأمر، والمعاصي جمع معصية وهي مخالفة الأمر، والطاعة موافقة الأمر، والمعصية مخالفة الأمر، والأرزاق جمع رزق وهو ما ينفع، والآجال جمع أجل وهو مدة الشيء وأجل الإنسان إلى نهاية وقته في الدنيا بالموت. فعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وذكر أطوار الجنين وفيه، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأدله وشقي أو سعيد، وذكر تمام الحديث. والله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان، فطاعاتنا معلومة لله، ومعاصينا معلومة لله، وأرزاقنا معلومة لله، وآجالنا معلومة لله. إذا مات الإنسان بسبب معلوم أو بغير سبب معلوم فإنه لله معلوم ولا يخفى عليه، بخلاف علم الإنسان بأجله، فإنه لا يعرف أجله، فلا يعرف أين يموت ولا متى يموت، ولا يعرف بأي سبب يموت، لا يعرف على أي حال يموت. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. فهذا هو الشيء الأول من الدرجة الأولى، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر مراتب الإيمان بالقدر جعلها على درجتين، وجعل في كل درجة شيئين. فهذا هو الشيء الأول في الدرجة الأولى، وهو الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط. قال شيخ الإسلام ذاكرا الشيء الثاني: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. هذا الشيء الثاني من الدرجة الأولى، وهو أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. واللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته من أي شيء هو، أمن خشب أم من حديد أم من ذهب أم من فضة أم من زمرد، فالله أعلم بذلك. إنما نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شيء، وليس لنا الحق في أن نبحث وراء ذلك. لكن لو جاء في الكتاب والسنة ما يدلنا على شيء فالواجب أن نعتقده. ووصف بكونه محفوظا، يعني اللوحة، لأنه محفوظ من أيدي الخلق، فلا يمكن أن يلحق أحد به شيئا أو يغير به شيئا أبدا. ثانيا، هو محفوظ من التغيير، فالله عز وجل لا يغير فيه شيئا. لماذا؟ لأنه كتبه عن علم منه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، وإنما يحصل التغيير في الكتب التي بأيدي الملائكة. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، أي مقادير المخلوقات كلها. وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله الإنسان وما يفعله البهائم، وأنه عام وشامل. قال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. فكل شيء مما يتعلق بكل مخلوق خلقه الله جل وعلا هو مكتوب مقيد في اللوح المحفوظ، حتى ما يتعلق بخروج جزيء من الماء من عود حتى يصير يابسا، أو أن يدخل فيه حتى يصير رطبا، فكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. بل هو ما وراء ذلك من الذرات في جزيئاتها، بل من الأنوية والكهيربات في ذراتها، إلى ما وراء ذلك مما لم يعلمه الناس بعد. فكل ذلك مقيد مكتوب في اللوح المحفوظ كما تدل عليه ظواهر النصوص. ولكن هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ قد نقول إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية. فمثلا القرآن الكريم هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه الآيات والحروف، أو أن المكتوب في اللوح ذكره وأنه سينزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه سيكون نورا وهدى للناس وما أشبه ذلك؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فيه احتمال. إن نظرنا إلى ظاهر النصوص قلنا إن ظاهرها أن القرآن كله مكتوب جملة وتفصيلا، وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه يتكلم بالقرآن حين نزوله قلنا إن الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، ولا يلزم من كون ذكره في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه، كما قال تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين، يعني في كتب الأولين. ومعلوم أن القرآن لم يوجد نصه في الكتب السابقة وإنما وجد ذكره. قال: ويمكن أن نقول مثلها في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي ذكره في هذا اللوح. لم يرجح رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الموضع، وكان قد رجح شيئا في شرحه على السفارينية ثم رجع عنه رحمه الله تعالى، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان يرى أن الذي يقع في هذا الكون في زمن نزول القرآن كان الله تبارك وتعالى يتكلم بما يتعلق بذلك، وضرب المثل بالمرأة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه رجع عن ذلك إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأثبت ذلك قبل موته بشهور رحمه الله تعالى. فالقرآن المجيد مكتوب تفصيلا في اللوح المحفوظ، لا احتمال ولا شيء، لأن الشيخ رحمه الله تعالى لم يرجح هنا، ورجح أنه ليس مكتوبا بنصه في السفارينية أو في شرحها، ثم عاد عن هذا كله. قال: وشرح الله تبارك وتعالى صدري بقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ، وهذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه، لأن الله أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأول ما خلق الله القلم. قال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه، يعني هذا الذي ذكره حديث ورد في هذه الدواوين، دواوين السنة، وكذا البيهقي في الأسماء والصفات، والآجري وابن أبي عاصم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال: فأول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. فأمره أن يكتب مع أن القلم جماد. فأول ما خلق الله القلم القلم. فالقلم روي بنصب أول على الظرفية، والقلم على أن الكلام جملة واحدة، ومعناه أنه عند أول خلقه القلم قال له اكتب. وروي برفع أول وكذا برفع القلم على أن الكلام جملتان: أول ما خلق الله القلم جملة، وقال له اكتب جملة ثانية، فيكون المعنى أن أول المخلوقات من هذا العالم القلم. على حسب هذا التوجيه اختلف أهل العلم في ذلك، لأن من ذهب إلى أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى من المخلوقات القلم يعارض قوله بما هو ثابت من أن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء، فالعرش كان قبل القلم. وحكى العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني. إلى أن قال رحمه الله تعالى: والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. لما براه الله قال: اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. فاختار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن العرش متقدم على خلق القلم، كما عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمرو: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وحديث عبادة في أولية خلق القلم إما أن يكون معناه عند أول خلقه قال له اكتب، وإما على أنه أول مخلوقات هذا العالم. يتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم. إذن فالقلم أول مخلوقات هذا العالم، والعرش هو أول المخلوقات فهو أول منه. قال له اكتب، القلم جماد، كيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ الجواب عن ذلك أن الجماد بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى عاقل، يصح أن يوجه إليه الخطاب. قال الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وجه الخطاب إليهما وذكر جوابهما، وكان الجواب بجمع العقلاء: طائعين دون طائعات. وقال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك. وقال تعالى: يا جبال أوبي معه والطير، فكانت الجبال تؤوب معه. والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب، وقد امتثل القلم، لكنه أشكل عليه ماذا يكتب، لأن الأمر مجمل. فقال: ما أكتب؟ أي أي شيء أكتب؟ قال الله جل وعلا: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. فانظر كيف علم القلم ماذا يكون إلى يوم القيامة فكتبه، لأن أمر الله عز وجل لا يرد. قال شيخ الإسلام: ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا يشمل ما كان من فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق. قال: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا آمنت بهذه الجملة اطمأننت. ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه أبدا. ومعنى ما أصاب يحتمل أن المعنى ما قدر أن يصيبه فإنه لن يخطئ، ويحتمل أن ما أصابه بالفعل لا يمكن أن يخطئ حتى لو تمنى الإنسان، وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان. وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أي ما قدر أن يخطئه فإنه لم يكن ليصيبه، أو المعنى ما أخطأه بالفعل لأنه معروف أنه غير صائب ولو تمنى الإنسان، وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان. جفت الأقلام وطويت الصحف. وفي ذلك حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عند أحمد والترمذي وغيرهما: جفت الأقلام وطويت الصحف. الأقلام أقلام القدر التي كتب الله بها المقادير، جفت وانتهت. والصحف طويت، وهذا كناية عن أن الأمر انتهى. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: عملوا فكل ميسر. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله، كل ميسر لما خلق له. هذا عند مسلم في الصحيح. كما قال الله تعالى: الكاف في مثل هذا التعبير للتعليم: ألم تعلم أيها المخاطب أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وهذا عام علم لما فيهما من أعيان وأوصاف وأعمال وأحوال. إن ذلك في كتاب، هو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، أي إحاطة علمه بما في السماوات والأرض. وكذلك الكتابة على الله أمر يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض كالجدب والزلازل والفيضانات وغيرها، ولا في أنفسكم كالمرض والأوبئة المهلكة وغير ذلك، إلا في كتاب هو اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. والضمير في نبرأها يحتمل أن يعود على المصيبة، ويحتمل أن يعود على الأنفس، ويحتمل أن يعود على الأرض، والكل صحيح. فالمصيبة قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل، وقبل أن يخلق النفس المصابة، وقبل أن يخلق الأرض. وعند مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، أي تقديرا عاما، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ يعم جميع المخلوقات، وتفصيلا خاصا منفصلا من التقدير العام في مواضع، أي في مواضع سوى اللوح المحفوظ. ثم بين هذه المواضع بقوله: فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. إذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ونحو ذلك، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين. فهذان موضعان: الأول اللوح المحفوظ، الثاني الكتابة العمرية التي تكون للجنين في بطن أمه، ودليلها في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والموضع الثالث ما أشار إليه شيخ الإسلام بقوله: ونحو ذلك، وهو التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليلا. هذا التقدير يعني العلم والكتاب، ينكره غلاة القدرية قديما، ويقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها، وأنها لم تكتب، ويقولون إن الأمر أنف، أي مستأنف، لكن متأخريهم أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق. هذا بالنسبة لأفعال المخلوقين. أما بالنسبة لأفعال الخالق العظيم فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل وقوعها. فهذا بعض ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الأمر مما يتعلق بهذه الدرجة الأولى، وهي الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، وأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأما المرتبة الثالثة وهي الشيء الأول من الدرجة الثانية على كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فهي المشيئة، وأن الله جل وعلا له المشيئة المطلقة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وفي ضمنها الإيمان بأن الله أعطى العبد مشيئة تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأما الشيء الثاني في الدرجة الثانية على تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله فهو الخلق، أن الله خالق كل مخلوق وما عمل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله تعالى: تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاء صراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. أخرجه مسلم في صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وغيره. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أخرجه الطبراني والعقيلي في الضعفاء والبيهقي في الشعب، وإسناده ضعيف. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول من الأقلام الأربعة العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وآجالهم وأرزاقهم وسعادتهم عقيبا خلق أبيهم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. وإذا علم العبد أن كلاً من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأهل التقوى وأهل المغفرة، ونظائر هذا المعنى في القرآن كثير. فلا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا. فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي. فإن لم يتق الله اتقى المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم. كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه، فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس، كما كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه، روي مرفوعا وروي موقوفا عليها رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. هذا الحديث أو الأثر عن عائشة رضي الله عنها المرفوع سنده ضعيف، والموقوف عليها رضي الله عنها صحيح رجاله كلهم ثقات. فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون عنه، إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك. وقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، فهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط. بدأ منها هنا النقل من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره، فما احتاج تقي قط. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب. هذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام، فتجري عليه الأحكام التكليفية كما قد عرف في موضع. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، إلى قوله كما قد عرف في موضعه. انتهى نقله من شيخ الإسلام رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، ومع ذلك فهو يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيه، إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وأما قوله كل يوم هو في شأن، قال البغوي قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال المفسرون: من شأنه، كل يوم هو في شأن، من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين، ويشفي مريضا ويفك عانيا، ويفرج مكروبا، ويجيب داعيا، ويعطي سائلا، ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا بناء على ما تقدم أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. والقائل الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، إن تولى مدبرا نملة. رحم الله القائل لهذين البيتين: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، مرتبة الإيمان بالعلم المحيط. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، أخرجه مسلم. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه. ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطع. ثم شرع في النقل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى فقال: وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، أن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. إذا قيل هذا قيل هذه مغلطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. نحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. أعطى الله تبارك وتعالى العبد مشيئة تحت مشيئته واختيارا، هو يعلم ما يختاره، فيكتب الله تبارك وتعالى ما سيقع من اختيار العبد على حسب مشيئة العبد التي هي تحت مشيئة الرب جل وعلا. فهذا الذي يعترضون به كله من الهراء، لأن هؤلاء يغلون هذا الغلو في إثبات ما يتعلق بالعبد وفعله، ويصيرون إلى أمور يقدمون فيها العقل ولا عقل على النقل، والعقل لا يمكن أبدا أن يتنافى مع النقل الصحيح. لذلك تجد هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جاريا على سنن، وهو يرد بهذه الحجج العقلية التي لا يمكن بحال من الأحوال أن تقاوم، بل إنها تنسف شبهات القوم نسفا رحمه الله تعالى. وإذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم، قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقع، وإلا فلماذا يثيب ويعاقب؟ الله أعطى الاختيار والمشيئة تحت مشيئته من أجل أن ينظر، وهو عليم بذلك جل وعلا، من أجل أن ينظر في عالم الشهود ما الناس فاعلون. هذا هو مناط التكليف، هذا الذي به الإثابة والعقول، هذا هو الذي يتناسب مع الحكمة من الخلق. ذلك يقول: إذا قيل فما عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم، قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقع، ولو أوقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، وجمع بين النقيضين. الله تبارك وتعالى أعطى العبد اختيارا، أعطاه إرادة، أعطى خلقه مشيئة تحت مشيئته، هذا مناط التكليف، لأنه يكون قادرا على الفعل وعدمه. فإذا كان مستطيعا للفعل وأتاه الله تبارك وتعالى القدرة وكلفه بأن يفعل ثم باختياره ومشيئته لم يفعل، فالله يعلم اختياره ويعلم مشيئته، ويأذن بوقوع ما لم يفعله من المخالفة، مع أن الله تبارك وتعالى يبغض ذلك. يأذن الله تبارك وتعالى بالإرادة الكونية القدرية بوقوع ذلك في ملكه، ثم يعاقبه عليه لأنه ترك الفعل مع القدرة والاستطاعة. وأما إذا فعل مع القدرة والاستطاعة ما كلفه الله به فإن الله جل وعلا يثيبه، وأما إذا لم يكن قادرا ولا مستطيعا فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسب. هذا هو الذي وقع فيه الخلاف على هذا النحو البغيض، هو لا يحتمل مثل هذا الاختلاف، لأننا إذا آمنا بصفة العلم المحيط لله تبارك وتعالى فإن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه. هم يجعلون الكتابة بمعنى الجبر، ويجعلون الجبر ملازما للكتابة، فيقولون إذا كان الله تبارك وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ أن فلانا يكفر بالله جل وعلا، إذن فلا بد أن يكفر، هذا مكتوب، فيجعلون الكتابة ملازمة أو مستلزمة للجبر، وليس كذلك، وإنما كفر بملكه، كفر باختياره، فشاء الله أن يقع ذلك الكفر في ملكه، وهذا بالإرادة الكونية القدرية من أجل أن يحاسبه، وإلا لما خلق الجنة والنار، ولماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، لما خلق هذا الكائن الإنساني، له مشيئة وله إرادة وله اختيار من أجل هذا التكليف، ينظر ما هم عاملون، هو تبارك وتعالى عالم بما يعملون أزلا وأبدا جل وعلا، ولكن لا يحاسبهم على علمه، إنما يحاسبهم على فعله، ولا يحاسبهم على علمه فيهم. فإن الله تبارك وتعالى قبل خلق السماوات والأرض أمر القلم فكتب في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء، أن هذا يؤمن وهذا يكفر، والله تبارك وتعالى لما كتب ذلك جعله راجعا إلى اختيار ذلك العبد، بدليل أنه لو كان مجنونا، لو كان ساقط الأهلية، فإن الله تبارك وتعالى لا يكلفه بما لا يستطيع، ولكن لما آتاه العقل وهو مناط التكليف وأرسل إليه الرسول وأنزل عليه الكتاب وأظهر له الأمر كله مكشوفا وأبان له النجدين وهداه طريق الخير وطريق الشر، ثم جعله على رأس الطريقين ليختار، فاختار بملكه. فإن الله تبارك وتعالى يحاسبه على هذا الذي عمل، هذا الذي اختار، وهذا الذي شاء، والله تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن يقع في الكون، لكنه لا يحاسب عليه قبل وقوعه، لا يحاسب الله تبارك وتعالى الخلق على علمه فيهم، فعلمه سابق بهذا كله، ولكن عندما يقع ذلك في عالم الشهود يترتب عليه الثواب والعقاب. قال فإن طيب، فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا. قيل لفظ المحال مجمل، هذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. ومما يلزم هؤلاء ويلزمهم ألا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعل لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده والله تعالى أعلم. انتهى نقله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من درره المنظور. الأمة في سلكها، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الشارح رحمه الله تعالى: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وقول الطحاوي رحمه الله: الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى. لذلك تجد في القسمة الثنائية للتوحيد أن هنالك من أهل العلم من يقول: التوحيد نوعان، فيجعلون توحيد الإثبات من درجتين، هما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يقول: لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ لهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا. حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. المجوس قالوا بإلهين، بإله للنور وإله للظلمة، فهؤلاء ثانوية، وأما هؤلاء فإنهم تعدوا هذا الحد إلى ما هو أبعد بكثير، فزعموا أن كل أحد يخلق فعله، فهؤلاء مجوس هذه الأمة، قدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قال الألباني في صحيح سنن أبي داود: ضعيف بزيادة، وهم شيعة الدجال حسن بدونها، أي بدون هذه الزيادة، يعني فلا تشهدوا جنازته، أي من مات منهم، ومن مرض منهم فلا تعودوا. إلى هنا حسن، ثم: وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال، هذا ضعيف. وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوه. ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة. يقول الشارح رحمه الله بعد سوق ما ساق من هذه الأحاديث: لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وأتى بهذا على أنه صحيح موقوف، وقد أخرجه اللالكائي والآجري وابن بطة، ولكنه ضعيف. قال: وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم، وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق، وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. وأما قدرة الله تعالى على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد، وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء. فقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: يزعمون ألا قدر أن الأمر أنف، أي مستأنف، يتقدم فيه قدر ولا مشيئة، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني من الأصول أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، إن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر، وتقديره قبل وجوده، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. لو أنك سألت أحداً من العوام عما يتعلق بعلم الله تبارك وتعالى لأخبرك حتماً إن شاء الله جل وعلا أن الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء، هو يريد بذلك علمه بالجزئية، فهذه هي الفطرة. أما هؤلاء فقد أبعدوا النجعة، يقولون إنه يعلم الكليات دون الجزئيات، يعني ما يقع من أعمال العباد وأفعالهم فإنه لا يعلمه إلا بعد وقوعه. هذا من أسفه السفه، فضلا عن أن يكون من أكثر الكفر. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. الأصل الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو؟ بأي شيء يعلمهم؟ إذا كان هو يعلمهم بذلك تفصيلا فكيف لا يعلمه؟ فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. الأصل الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته. الخامس من الأصول أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، فقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قال الشارح رحمه الله تعالى: القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر أحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه، أبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة. وهذا إنما هو من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان. مرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة، وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت قلبه وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام. فذكر عجز بيت لأبي الطيب وصدره: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. هو من قصيدة مطلعها: افتخار إلا لمن لا يضام، مدرك أو محارب لا ينام. وقبل البيت الذي استشهد بعجزه: ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام. كل حلم أتى بغير اقتدار، حجة لاجئ إليها اللئام. كل حلم أتى بغير اقتدار، حجة لاجئ إليها اللئام. يعني لو أن رجلا قويا صفع ضعيفا على قفا، فالتفت فرأى أنه لا قبل له بمواجهته، فقال: اذهب غفر الله لك. هذا حلم عن عجز. كل حلم أتى بغير اقتدار، حجة لاجئ إليها اللئام. أما إذا كان قادراً على معاقبته ثم عفى عنه، فإنه حينئذ يكون قد حصل الحلم الصحيح. يقول: فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلامه. وقد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره. الذي يشخص هذا المرض على هذا النحو الدقيق والإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الإغاثة تأمل في هذه الخبرة بالنفس الإنسانية رحمه الله رحمة واسعة، يقول: وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسق عزمه لا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن ويعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقته، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي أسوة بهم. هذه حال أكثر الخلق، هي التي أهلكته. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتابه الحوادث والبدع، هو كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، قال: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعده. فهذا ما ذكره أبو شامة في كتاب الباعث ونقله عنه رحمه الله. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. أخرجه الدارمي في السنن، المروزي في تعظيم قدر الصلاة، ولكنه ضعيف إلى الحسن. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف، وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافية على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. انتهى نقله من الإغاثة ابن القيم رحمه الله، ثم شرع بعقب النقل مباشرة بالنقل من زاد المعاد للإمام ابن القيم، فقال: فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. إن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن في قوله نزل من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض، وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. إذا أحسن العليل التداوي به وضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. اللهم ارزقنا فهما في كتابك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وقوله يعني قول الطحاوي رحمه الله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه للاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلى آخر السورة. وقوله: وعاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاكا أي كذابا، أثيما أي مأثوما. انتهى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والشارح تبعا مما يتعلق بالقدر في هذا الموضع. ثم شرع الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بالكلام عن العرش والكرسي فقال: والعرش والكرسي حق. قال الشارح رحمه الله تعالى: كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد، رفيع الدرجات ذو العرش، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن. لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فذكر جملة من الآيات التي تثبت العرش. قال: وفي دعاء الكرب المروي في الصحيحين: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك، ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحديث الأوعالي حديث ضعيف. قال: وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال: بأصابعه مثل القبة الحديثة. قال الألباني رحمه الله: ضعيف الإسناد ولا يصح في أطيط العرش حديث. قال الألباني رحمه الله تعالى: ولا يصح في أطيط العرش حديث. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. قال: يروى وفوقه بالنصب على الظرفية، ويروى وفوقه بالرفع على الابتداء أي وسقفه. ساق الشارح رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو في صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أعلى وأوسط الجنة، فقال: وقد أخبر أن الفردوس هي الأعلى والأوسط، وهذا لا يكون إلا في الصورة المستديرة، فإن المربع ونحوه ليس أوسطه أعلاه، بل هو متساوٍ. يقول: فلا يكون ذلك إلا في الصورة المستديرة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. أخرجاه في الصحيحين. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، وليس هو فلكا، فعرشها لم يكن فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، هو كالقبة على العالم، هو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلت: مجدوا الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين ترى، حوله الملائك صورا. قال: الصور هنا جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته وكانت شديدة الغيرة، فلما مال إلى الجارية ورأته خارجا من عندها، هذه القصة في بعض ألفاظها أنها أتت بسيف من شدة غيرتها، فقال: إني لم أصنع. قالت: فاقرأ القرآن. عندها أنه لا يقرأ القرآن وهو جنب. قالوا: فأخذ يقول لها: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فقالت: آمنت بالله وكذبت بصر. هذه هي القصة وهي ضعيفة لا تصح. يصح هذا عن ابن أبي رواحة رضي الله تعالى عنه، ولكن ذكر هذا ابن عبد البر وغيره من الأئمة. قال أبو عمر بن عبد البر في ترجمة عبد الله بن رواحة في الاستيعاب: وقصته مع زوجته حين وقع على أمته مشهورة، رويناها من وجوه صحاح، إلا أن الذهبي تعقبه في العلو بقوله: روي من وجوه مرسلة، ثم ذكرها. والأبيات في الرد على الجهمية وفي غير ذلك كتاريخ دمشق لابن عساكر وتهذيبه، والقصة لا تصح. قال النووي في المجموع: ولكن إسناد هذه القصة ضعيف منقطع. هكذا قال الذهبي في السير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. إسناده صحيح، وإلى هنا انتهى نقله من البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى. قال: ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: مخفق الطير 700 عام. قال: وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، قال: العرش في الآيات يعني الملك. يقول: من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8؟ يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، الذي يقول العرش الملك. قالوا له: يعني ويحمل ملكه يومئذ 8، كذلك وكان عرشه على الماء وكان ملكه على الماء. ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون آخذا بقائمة من قوائم العرش، فعلى قول هؤلاء المحرفة يكون آخذا بقائمة من قوائم الملك. هل يقول هذا عاقل يدري ما يقود وما يخرج من رأسه؟ فهذا ما ذكر عن العرش. قال: وأما الكرسي فقد قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره. قيل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدره قدره إلا الله تعالى. وإسناده إلى ابن عباس صحيح. فهذا ما صح عن ابن عباس، لأنه قد روي عنه، ولا يصح أنه قال العرش العلم أو الكرسي العلم، وليس كذلك، بل يقول الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. قال: وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. أخرجه الطبري في التفسير وابن أبي حاتم في تفسيره، وسنده ضعيف. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، لكنه وقع في وهم أدى به إلى تصحيحه رحمه الله تعالى، والصواب أنه ضعيف لا يصح. قال: وقيل كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس، ولا يصح، بل هو ضعيف النسبة إليه. والذي صح عن ابن عباس وهو المحفوظ عنه ورواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقات إليه، والمرقات وسيلة الرقي أي الصعود، فالكرسي بين يدي العرش كالمرقات إليه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال الشارح رحمه الله تعالى أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقال تعالى فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ يعني الإمام الطحاوي وإنما قال الطحاوي رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، يبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضت، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه أي إلى السافل. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنه وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه هي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل، وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش بحمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه، إحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. فلوازم علوه تعالى من خصائصه، ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذا صحيح النسبة إلى مالك رحمه الله إلى شيخه ربيعة، قال ويروى هكذا بصيغة التمريض، ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف. وأما قول الطحاوي الإمام رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ تأمل في فعل المحرفة في أساليبهم الشيطانية على ما سيذكر لك في إسقاط الواو لأجل إفادة معنى لا يراد، محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة محيط بكل شيء وفوقه، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. قال وهذا والله أعلم ما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو يعني في قوله وفوقه، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فقد قال تعالى والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالقردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، فأتى بصيغة التمريض أيضا لكن الأثر حسن، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. رواه ابن جرير وعبد الله بن أحمد في السنة وإسناده حسن. ثم نقل سطرين وبعض سطر من الرسالة العرشية، ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها حاطت قبضته بها، شاء جعلها تحته، هو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجود، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، إنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به، أي منفردا برؤيته لا يزاحمه أحد في ذلك، كلكم يراه مخليا به والله أكبر من ذلك. حديث أبي رزين أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقال الألباني ضعيف الإسناد حسن المتن. وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله، وقد تقدم أن حديث الأوعال ضعيف. وكذلك وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه، وذلك ضعيف لا يصح. وكذا أنشده أي أنشد النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه قوله شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل. أخ الأحقاف هو هود عليه السلام، أما أبو يحيى فهو يريد زكريا عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا أشهد أن حسان يقول في أول هذا الشعر: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. أخرجه ابن سعد في الطبقات والذهبي في العلو، لكنه مرسل ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. الحديث في الصحيحين، وفي رواية: تغلب غضبي، رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه لا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. فهذا ضعيف. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. انتهى نقله رحمه الله من نقض التأسيس لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأيضا في مجموع الفتاوى. ثم قال: والمراد بالظهور هنا وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، المراد بالظهور هنا العلو، منه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروا أي يعلوا. هذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. روى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس ونهكت الأموال أو هلكت، فاستسق لنا فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وقال بأصابعه مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد بالراكب. وهذا ضعيف. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. قال: وحديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه وأصله في الصحيحين، ولكن دون قوله فوق سبع سماوات. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنه أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. أخرجه البخاري في الصحيح. وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفت فوقف معها يحدثها، وقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وإسناده ضعيف. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال ابن عباس: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. أخرجه ابن جرير واللالكائي بإسناد ضعيف. ومن سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر، ثم شرع بالنقل من مختصر الصواعق، وقال: ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، تعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل: لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررت بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم ما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أدلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب. بديهيات هي الأمور التي لا يتوقف حصولها على كسب ولا نظر، فإنكار ذلك إنكار ما هو أدلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. إذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محظورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا؟ فشرع في نقلها عن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكر 21 نوعا رحمه الله تعالى. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.